بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب المحافظة على السنة وآدابها من كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.
هذا حديث عظيم في باب المحافظة على السنة النبوية، ولنتأمل هذا البيان العظيم لهذا الأمر في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فمن هذا الذي يقال له أدخل الجنة ويقول: لا أريد أن أدخلها؟ ولذا قال الصحابة رضي الله عنهم: ومن يأبى يا رسول الله؟ أي هذا لا يتصور وقوعه من أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أي من أطاع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بهذه الطاعة رضي لنفسه الجنة والفوز برضا الله، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطعه فقد أبى، أي أبى لنفسه أن يكون من أهل الجنة وتسبب في حرمانها من دخولها. فالواجب على المسلم أن يجاهد نفسه على تحقيق طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ليكون يوم القيامة من أهل الجنة ومن الناجين من النار. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم في باب المحافظة على السنة ولزومها والتمسك بها وعدم الاستهانة بها، ولو كانت في أمر يرى المرء أنه يسير، وليستشعر أن مخالفة السنة وتعمد مخالفتها قد يكون سببا لنزول العقوبة، كما حصل لهذا الرجل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يأكل بشماله، قال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. وفي حديث آخر فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، فهذا الرجل بطر الحق، أي رده ولم يقبله، فما رفعها إلى فيه، أي أنه عوقب بأن يده أصبحت لا تتمكن من الحركة كما كانت سابقا، فما رفعها إلى فيه، أي اللقمة التي كانت في يده لا يستطيع أن يرفعها إلى فيه، أصبحت معطلة عن الحركة والعمل، عقوبة من الله له لعدم قبوله لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم ورده لهديه بسبب الكبر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعه إلا الكبر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
النعمان رضي الله عنه من صغار الصحابة، وقد عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم في تسوية الصفوف في الصلاة وخطورة المخالفة في ذلك. قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وتسوية الصفوف في الصلاة من إقامة الصلاة ومن جمالها، بحيث تكون الصفوف متساوية تماما، لا يكون أحد متقدم على الآخر أو متأخر عنه، بل تكون صفوفهم متساوية معتدلة، وهذا من كمال صلاتهم وتمام عبادتهم. فإذا ضيع الناس ذلك كان سببا للمخالفة بين وجوههم عقوبة لهم. وهذا كالحديث الذي قبله، فيه أن المخالفة تعرض الإنسان للعقوبة، فهناك قال: فما رفعها إلى فيه، وهنا قال: أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا فيه أيضا أن ثمة تلازم بين الظاهر والباطن، لأن اختلاف الصفوف وعدم استوائها يؤدي إلى اختلاف القلوب وتنافرها، لأنه قال هنا: ليخالفن الله بين وجوهكم، أي أن الوجوه تتنافر بسبب تنافر القلوب وعدم تلاقيها. قال: وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. والقداح خشب السهم، يضرب بها المثل في شدة التساوي والاعتدال. قال المصنف رحمه الله في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم: القداح بكسر القاف هي خشب السهم حين تنحت وتبرى، واحدها قدح بكسر القاف، معناها يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها. قال: حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، أي عقل الناس ذلك وضبطوا هذا الأمر وحافظوا على تسوية الصفوف، خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ففي الحديث أهمية المحافظة على السنة والعناية بها وتعظيمها، فإن في ذلك الخير والبركة والسلامة والمعافاة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه.
في هذا الحديث بيان كمال هذه الشريعة ومراعاتها لمصالح العباد في جميع المجالات، بما يحقق لهم الحفظ والسلامة في الدنيا والآخرة. فهذا بيت احترق ليلا وأهل البيت نيام، فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن هذا البيت وما حصل لهم، قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، إرشادا منه عليه الصلاة والسلام للأخذ بأسباب السلامة ووسائل النجاة. وهذا يفيد أن الشريعة جاءت بالأخذ بهذه الأسباب، لكن لا يعتمد عليها، وإنما يكون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وهذه النار كما وصفها نبينا صلى الله عليه وسلم عدو للإنسان، فإذا التعامل مع هذا العدو ينبغي أن يكون بحذر شديد وحيطة بالغة، لأن العدو متى وجد الفرصة للإهلاك والهجوم وإيصال الضرر فعل، فلزم الحذر. قوله فإذا نمتم أي أردتم النوم، فأطفئوها عنكم أي فلا تبقى مشتعلة والمرء عندها نائم. ومثل هذا الغاز والأفران ووسائل الإيقاد الحديثة لا تبقى مشتعلة، بل تغلق بإحكام أخذا بأسباب السلامة. وكذلك الكهرباء التي يخشى من بقائها مشتعلة أن يترتب عليها خطر، فهذا كله فيه التنبيه على الأخذ بأسباب السلامة. ثم هنا أمر يجدر الإشارة إليه في بيان كمال الشريعة وشمولها لمصالح العباد. فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يأمر بالاحتراس من نار الدنيا والأخذ بالأسباب التي تكون بها النجاة من هذه النار وإهلاكها للإنسان. وقد جاء عنه أحاديث كثيرة في الاحتراس من نار الآخرة كما نحترس من نار الدنيا بل أشد، لأن نار الآخرة أضعاف مضاعفة لهذه النار، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. والاحتراس منها يكون بالبعد عن المعاصي والذنوب التي هي أسباب دخول النار، أعادنا الله منها ومن كل ما قرب إليها من قول أو عمل. وأمر آخر أيضا يشار إليه بهذه المناسبة، وهو إذا علم أن هذه النار عدو، بهذا وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنك تعجب غاية العجب ممن يشرب الدخان، كيف أصبحت حاله مع هذا العدو يوقد شعلة هذه النار أمام عينيه كل يوم مرات وكرات، يرفعها بيده إلى فيه ثم يسحب دخانها المهلك إلى جوفه مع ما فيه من ضرر عظيم وأمراض متلفة، ولا يزال يكرر هذه العملية باستمرار في أيامه ولياليه، فأين الاحتراز من هذا العدو؟ وكم ألحق به من ضرر عظيم إتلافا لماله وإضرارا بصحته، ناهيك عما ترتب عليه من حرائق كثيرة. وما ينبغي أن تكون حال المسلم هكذا مع هذا العدو، ونسأل الله أن يكتب لكل مبتلى به العافية منه والسلامة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى السابع عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فقها بضم القاف على المشهور وقيل بكسرها أي صار فقيها.
هذا حديث عظيم في العناية بالسنة والمحافظة عليها، ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بديعا في بيان فضل من علم وعلم وبيان حال علماء السوء. قال ابن القيم رحمه الله فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعلم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله، وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم، وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقتصد، وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن مثل السنة والهدى الذي بعث به كمثل الغيث، ومن المعلوم أن الغيث إذا نزل على الأرض فالأرض ليست على قدر واحد في استفادتها من الماء، بل هي متفاوتة، منها كما أخبر عليه الصلاة والسلام أرض طيبة من شأنها أنها تقبل الماء وتنبت الكلاء والعشب، فانتفعت في نفسها من هذا الماء ونفعت غيرها. وكان منها أجادب، أي أرض صلبة متماسكة تمسك الماء وتحفظه، فيستفيد منها الناس والدواب والطير. وأرض ثالثة إنما هي قيعان، والقيعان هي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت زرعا ولا تحفظ الماء. وحال الناس مع الوحي الذي هو غيث القلوب كذلك، فمنهم من هو جامع بين الرواية والدراية، عنده العلم والفهم، وقسم آخر عنده الرواية يحفظ الأحاديث ولكن فهمه لمعانيها ليس كالأول، فيستفيد الناس من نقله لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بنصها وألفاظها، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه كما قال عليه الصلاة والسلام. وقسم آخر لا علم ولا عمل، لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد بالعلم والمطر، وشبه القلوب بالأراضي التي وقع عليها المطر، لأنها المحل الذي يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع، كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها وتزكو وتظهر بركته وثمرته. ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قلوبهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده. أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه، فهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، وهذا بمنزلة الحفظ فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط، فإنه بمنزلة إنبات الكلأ والعشب بالماء. فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية. القسم الثاني أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه، ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه، فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعظم تفاوت، فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين ويفهم منه الآخر 100 أو 200، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به، هذا يشرب منه وهذا يسقي وهذا يزرع، فهؤلاء القسمان هم السعداء والأولون أرفعوا درجة وأعلى قدرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. القسم الثالث الذين لا نصيب لهم منه لا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية، بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء، وهؤلاء هم الأشقياء. والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل إليه، فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها، وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه. والقسم الثالث لا علم ولا تعليم، فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله رأسا ولم يقبلوا. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب المحافظة على السنة وآدابها من كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الثالث، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.
هذا حديث عظيم في باب المحافظة على السنة النبوية، ولنتأمل هذا البيان العظيم لهذا الأمر في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فمن هذا الذي يقال له أدخل الجنة ويقول لا أريد أن أدخلها؟ ولذا قال الصحابة رضي الله عنهم: ومن يأبى يا رسول الله؟ أي هذا لا يتصور وقوعه من أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أي من أطاع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بهذه الطاعة رضي لنفسه الجنة والفوز برضا الله، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطعه فقد أبى، أي أبى لنفسه أن يكون من أهل الجنة وتسبب في حرمانها من دخولها. فالواجب على المسلم أن يجاهد نفسه على تحقيق طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ليكون يوم القيامة من أهل الجنة ومن الناجين من النار. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع، عن أبي مسلم وقيل أبي إياس، سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم في باب المحافظة على السنة ولزومها والتمسك بها وعدم الاستهانة بها، ولو كانت في أمر يرى المرء أنه يسير، وليستشعر أن مخالفة السنة وتعمد مخالفتها قد يكون سببا لنزول العقوبة، كما حصل لهذا الرجل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يأكل بشماله، قال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. وفي حديث آخر فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، فهذا الرجل بطر الحق، أي رده ولم يقبله، فما رفعها إلى فيه، أي أنه عوقب بأن يده أصبحت لا تتمكن من الحركة كما كانت سابقا، فما رفعها إلى فيه، أي اللقمة التي كانت في يده لا يستطيع أن يرفعها إلى فيه، أصبحت معطلة عن الحركة والعمل، عقوبة من الله له، لعدم قبوله لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم ورده لهديه بسبب الكبر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعه إلا الكبر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس، عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
النعمان رضي الله عنه من صغار الصحابة، وقد عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم في تسوية الصفوف في الصلاة وخطورة المخالفة في ذلك. قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وتسوية الصفوف في الصلاة من إقامة الصلاة ومن جمالها، بحيث تكون الصفوف متساوية تماما، لا يكون أحد متقدم على الآخر أو متأخر عنه، بل تكون صفوفهم متساوية معتدلة، وهذا من كمال صلاتهم وتمام عبادتهم. فإذا ضيع الناس ذلك كان سببا للمخالفة بين وجوههم عقوبة لهم. وهذا كالحديث الذي قبله فيه أن المخالفة تعرض الإنسان للعقوبة، فهناك قال: فما رفعها إلى فيه، وهنا قال: أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا فيه أيضا أن ثمة تلازم بين الظاهر والباطن، لأن اختلاف الصفوف وعدم استوائها يؤدي إلى اختلاف القلوب وتنافرها، لأنه قال هنا: ليخالفن الله بين وجوهكم، أي أن الوجوه تتنافر بسبب تنافر القلوب وعدم تلاقيها. قال: وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. والقداح خشب السهم يضرب بها المثل في شدة التساوي والاعتدال. قال المصنف رحمه الله في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم: القداح بكسر القاف هي خشب السهم حين تنحت وتبرى، واحدها قدح بكسر القاف، معناها يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها. قال: حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، أي عقل الناس ذلك وضبطوا هذا الأمر وحافظوا على تسوية الصفوف، خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ففي الحديث أهمية المحافظة على السنة والعناية بها وتعظيمها، فإن في ذلك الخير والبركة والسلامة والمعافاة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه.
في هذا الحديث بيان كمال هذه الشريعة ومراعاتها لمصالح العباد في جميع المجالات، بما يحقق لهم الحفظ والسلامة في الدنيا والآخرة. فهذا بيت احترق ليلا وأهل البيت نيام، فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن هذا البيت وما حصل لهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، إرشادا منه عليه الصلاة والسلام للأخذ بأسباب السلامة ووسائل النجاة. وهذا يفيد أن الشريعة جاءت بالأخذ بهذه الأسباب لكن لا يعتمد عليها، وإنما يكون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وهذه النار كما وصفها نبينا صلى الله عليه وسلم عدو للإنسان، فإذا التعامل مع هذا العدو ينبغي أن يكون بحذر شديد وحيطة بالغة، لأن العدو متى وجد الفرصة للإهلاك والهجوم وإيصال الضرر فعل، فلزم الحذر. قوله فإذا نمتم أي أردتم النوم، فأطفئوها عنكم أي فلا تبقى مشتعلة والمرء عندها نائم. ومثل هذا الغاز والأفران ووسائل الإيقاد الحديثة لا تبقى مشتعلة بل تغلق بإحكام أخذا بأسباب السلامة، وكذلك الكهرباء التي يخشى من بقائها مشتعلة أن يترتب عليها خطر، فهذا كله فيه التنبيه على الأخذ بأسباب السلامة. ثم هنا أمر يجدر الإشارة إليه في بيان كمال الشريعة وشمولها لمصالح العباد، فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يأمر بالاحتراس من نار الدنيا والأخذ بالأسباب التي تكون بها النجاة من هذه النار وإهلاكها للإنسان، وقد جاء عنه أحاديث كثيرة في الاحتراس من نار الآخرة كما نحترس من نار الدنيا بل أشد، لأن نار الآخرة أضعاف مضاعفة لهذه النار، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله، قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. والاحتراس منها يكون بالبعد عن المعاصي والذنوب التي هي أسباب دخول النار، أعادنا الله منها ومن كل ما قرب إليها من قول أو عمل. وأمر آخر أيضا يشار إليه بهذه المناسبة، وهو إذا علم أن هذه النار عدو بهذا وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنك تعجب غاية العجب ممن يشرب الدخان كيف أصبحت حاله مع هذا العدو، يوقد شعلة هذه النار أمام عينيه كل يوم مرات وكرات، يرفعها بيده إلى فيه ثم يسحب دخانها المهلك إلى جوفه مع ما فيه من ضرر عظيم وأمراض متلفة، ولا يزال يكرر هذه العملية باستمرار في أيامه ولياليه، فإن الاحتراز من هذا العدو، وكم ألحق به من ضرر عظيم إتلافا لماله وإضرارا بصحته، ناهيك عما ترتب عليه من حرائق كثيرة. وما ينبغي أن تكون حال المسلم هكذا مع هذا العدو، ونسأل الله أن يكتب لكل مبتلى به العافية منه والسلامة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى السابع عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فقها بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها أي صار فقيها.
هذا حديث عظيم في العناية بالسنة والمحافظة عليها. ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بديعا في بيان فضل من علم وعلم وبيان حال علماء السوء. قال ابن القيم رحمه الله: فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعلم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله، وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم، وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقتصد. وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن مثل السنة والهدى الذي بعث به كمثل الغيث، ومن المعلوم أن الغيث إذا نزل على الأرض فالأرض ليست على قدر واحد في استفادتها من الماء، بل هي متفاوتة. منها كما أخبر عليه الصلاة والسلام أرض طيبة من شأنها أنها تقبل الماء وتنبت الكلاء والعشب، فانتفعت في نفسها من هذا الماء ونفعت غيرها. وكان منها أجادب، أي أرض صلبة متماسكة تمسك الماء وتحفظه، فيستفيد منها الناس والدواب والطير. وأرض ثالثة إنما هي قيعان، والقيعان هي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت زرعا ولا تحفظ الماء. وحال الناس مع الوحي الذي هو غيث القلوب كذلك، فمنهم من هو جامع بين الرواية والدراية، عنده العلم والفهم، وقسم آخر عنده الرواية يحفظ الأحاديث ولكن فهمه لمعانيها ليس كالأول، فيستفيد الناس من نقله لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بنصها وألفاظها، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه كما قال عليه الصلاة والسلام. وقسم آخر لا علم ولا عمل، لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد بالعلم والمطر، وشبه القلوب بالأراضي التي وقع عليها المطر، لأنها المحل الذي يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع، كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها وتزكو وتظهر بركته وثمرته. ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قلوبهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده. أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه، فهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، وهذا بمنزلة الحفظ فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط، فإنه بمنزلة إنبات الكلأ والعشب بالماء. فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية. القسم الثاني أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه، ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه، فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعظم تفاوت، فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين ويفهم منه الآخر 100 أو 200، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به، هذا يشرب منه وهذا يسقي وهذا يزرع، فهؤلاء القسمان هم السعداء، والأولون أرفع درجة وأعلى قدرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. القسم الثالث الذين لا نصيب لهم منه لا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية، بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء، وهؤلاء هم الأشقياء. والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل إليه، فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها، وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه. والقسم الثالث لا علم ولا تعليم، فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله رأسا ولم يقبلوا. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.